ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بيريلو يعلن أن خطوات لإعداد قوات تدخل أفريقية لحماية المدنيين في السودان. مجلس الأمن والسلم الأفريقي يزور بور السودان الخميس لبحث السبل الكفيلة بوقف الحرب في السودان. الخارجية ترحب بقرار أمريكي برفع بعض القيود المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أعلن المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو أما وصفها بالترتيبات الجارية لإعداد قوات تدخل أفريقية لحماية المدنيين في السودان. جاء ذلك خلال لقائه يوم الأربعاء بمجموعة محدودة من الصحفيين في العاصمة الكينية نيروبي. وأوضح بيريلو أن هناك خطوات تجري الآن لوقف الحرب في السودان تتمثل في إعداد هذه القوات الأفريقية، وأضاف أن هذه الخطوات تأتي بعد فشل محادثات جنيف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طرفي الحرب في السودان، الجيش والدعم السريع. وأشار المبعوث الأمريكي وفقا لما نشره عدد من وسائل الإعلام السودانية والعربية إلى فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الأفريقي لتجهيز هذه القوات، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل في هذا الشأن. أعلنت الخارجية السودانية أن زيارة لمجلس الأمن والسلم الأفريقي يوم الخميس إلى بور السودان. وأكد وكيل وزارة الخارجية حسن الأمين في تصريحات صحفية أن وفد المجلس سيصل إلى بور السودان الخميس، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة. وكان المجلس أعلن أن وفدا بقيادة مصر سيزور العاصمة السودانية المؤقتة بور السودان لبحث السبل الكفيلة بحل الصراع في السودان. وتأتي زيارة الوفد بينما تشتد المعارك العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في عدة مناطق بالسودان، وخاصة ولايتي الخرطوم وشمال دارفور. رحبت الحكومة السودانية بقرار أمريكي برفع بعض القيود المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر. ويأتي هذا القرار الذي يلقي قيودا أمريكية سابقة وأصدره الرئيس جو بايدن، يأتي حصول السودان على مساعدات التنمية الأمريكية والاستفادة من برامج الرعاية الصحية العالمية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ووصف وزير الخارجية السوداني حسن عوض القرار الأمريكي بأنه تقدم مهم في العلاقات بين البلدين. ودعا وزير الخارجية في تصريحات صحفية الولايات المتحدة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المشابهة. قالت القوى المشتركة للحركات المسلحة إنها سيطرت على منطقة بير مزة التي تبعد 28 كيلومترا شمال كتنب ولاية شمال دارفور فجر الأربعاء. وأوضحت في بيان أن قواتها دمرت كافة الدفاعات التي كان يعتمد عليها الدعم السريع في شمال غرب وجنوب القاعدة، كما طاردها حتى دمرت غرير الواقع على مشارف مدينة كتنب. وقال مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان إن القوى المشتركة سيطرت أيضا على وادي مغرب شمالي كتنب ولاية شمال دارفور. من جهة أخرى قال مواطنون من كتنب لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع أقلقت صباح يوم الأربعاء سوق مدينة كتنب وأجبرت المواطنين على مقادرته. وأضاف مواطن من كتنب لراديو دبنجا:
السوق والله فيها اشتباكات، بس قبل شوية كنا في تواصل مع ناس من هناك، القوى المشتركة مشت استلمت مغرب الدعم السريع في مزرعة، السوق بتاع كتنب قفلوا من الصباح زي الساعة 9 كده، قفلوا السوق وطردوا المواطنين من السوق ده الليل. أيوة ناس الدعم السريع ده.
شهدت مدينة الفاشر فجر الأربعاء معارك عنيفة بالمحورين الشرقي والجنوب الشرقي بين الجيش والقوى المشتركة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. وأوضح مواطنون من الفاشر أن المعارك استمرت لأكثر من ساعتين، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة قبل أن تتوقف، كما شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية استهدفت مواقع وارتكازات الدعم السريع شرق المدينة. وأضاف مواطن من الفاشر لراديو دبنجا.
والله لو ده الصباح بس كان فيه اشتباكات في الناحية الشمالية الشرقية، وكان في تدوين مدفعي، وهسه الآن برضه في تدوين مدفعي اتجاه الجنوبي الشرقي اتجاه الهجرة والثورة جنوب. لا اشتباكات مباشرة ده الصباح، لكن هسه ما في جبال، في طيران جاء زي مدة ساعة كده ورجع.
قتل 5 أشخاص وأصيب شخص واحد يوم الثلاثاء في قصف جوي لقرية كداريك التابعة لمحلية طويلة بشمال دارفور جنوب غرب الفاشر. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا إن من بين القتلى 2 من المسنين، من بينهم امرأة و3 أطفال أصغرهم يبلغ من العمر 2 سنين. وأضاف مواطن لراديو دبنجا:
في 5 وفيات وفي 1 جريح من المتوفين آدم إدريس عمره 68 70، الثانية هوا عبد الشافي 70 في العمر، الثالث صالح آدم سليمان 25 سنة، الرابع هو أحمد آدم سندل عمره 10 سنة، الخامس عبد الله آدم سندل عمره 2 سنة.
زار القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان يوم الثلاثاء منطقة الكدر العسكرية وقاعدة حطاب العملياتية لأول مرة منذ اندلاع الحرب، كما زار والي الخرطوم المكلف أمس منطقة الكدر وفي بحري. من جهة أخرى، شن الطيران الحربي غارات جوية في الحصاحيصة ومناطق بيكا والكريبة بولايات الجزيرة. وأضاف مواطن من الحصاحيصة:
في تاريخ 2/10 طيران يغزي في المواطنين العزل في منطقة الحصاحيصة، ده أماكن المواطنين، غير المواطنين ما في أي حاجة، والله مساكين مساكين، والله طيران يغزف المواطنين العزل في منطقة الحصار.
وقعت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر على تشكيل تحالف عسكري محايد لحماية المدنيين والقوافل الإنسانية والتجارية، بجانب تأمين حركة المدنيين والعاملين بالمنظمات الإنسانية. واتفق الطرفان في جوبا أمس الثلاثاء على العمل معا لدعم مبادرة نداء الفاشر التي أطلقتها حركة تحرير السودان، والتي تدعو إلى انسحاب جميع القوات المتحاربة من الفاشر. كما اتفق الطرفان على الحياد التام في الصراع الدائر وتأسيس جبهة وطنية عريضة بين كل القوى السياسية التي تنادي بالتحول المدني الديمقراطي وتعمل لوقف الحرب. أكدت منسقية معسكرات النازحين واللاجئين انتشار سوء التغذية في نحو 30 معسكرا من معسكرات النازحين في دارفور. وأوضحت المنسقية في بيان تحصل عليه راديو دبنجا أن الاشتباكات والعنف أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح في الشمال ووسط وجنوب وغرب دارفور، منها شنقل طوباية، فتبرنو، كساب، كلمة، عطاش، كاس، مرشين، الحميدية، 5 دقائق، مججر، مورني، نيرتتي، والتي تعاني جميعها من النقص في أبسط مقومات الحياة اليومية. وعرب آدم رجال المتحدث باسم المنسقية عن أسفه البالغ للتدهور الكهرسي الذي أصاب دارفور السودان جراء تفشي المجاعة وسوء التغذية في مخيمات النزوح بدارفور السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
تأتي هذه المآساة في ظل استمرار الاشتباكات والعنف، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح، منها شنقل توباي، فتبورنو، كساب، كلمة، عطاش، كاس، مرشين، مناواشي، جريدة، الحميدية، 5 دقائق، مجر، بندسي، ديليج، رونغتاس، مورني.
وقعت القبائل العربية وقبيلة الزقاوة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء على وثيقة للصلح عقب الأحداث التي وقعت بين الطرفين في 27 يوليو الماضي بمنطقة وادي أبو طليح غربي جبال إنسيرو وجنوب غرب منطقة أبو ليحة، وأدت إلى مقتل 16 من الطرفين بسبب عمليات سرقة متبادلة بين الطرفين. وجاء الاتفاق نتيجة لمبادرة تقدم بها الزعيم الأحلي رئيس مجلس الصحوة الثوري موسى هلال، واتفق الطرفان على دفع الديات والكرامات والخسارات وإرجاع المنهوبات بين الطرفين. قلل مواطنون وموظفون في مؤسسات الخدمة المدنية من مدينة الضعين عاصمة شرق دارفور من أهمية قرار والي الولاية المعين من قبل قائد القوات المسلحة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان القاضي بتجميد عمل مؤسسات الخدمة المدنية بالولاية. وقال الأستاذ بجامعة الضعين إيسى المنزول لراديو دبنجا أن القرار ليس له تأثير في الولاية، باعتبار أن الخدمة المدنية بالولاية تعمل بصورة طبيعية منذ أن اندلعت الحرب ولم يكن لها أي ارتباط بالمركز. مشيرا إلى أن هناك مؤسستين فقط مركزيتين بالولاية، وهي بدورها تذهب إيراداتها إلى وزارة المالية بالولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
التحصيل شغال ما عنده علاقة بالمركز، الرابط كان عبارة عن الضرائب والزكاة، وبرضه في النهاية الاثنين مع بعض بدل الإيراد بيمشي للمالية بتاع شركة دارفور، يبقى قراره هو عبارة عن لازم فائدة وما عنده أي تأثير، لأن الخدمة المدنية انعزلت عزل كلي.
أدانت قوات الدعم السريع جريمة مقتل مدنيين بمدينة حلفاية الملوك على أيدي مجموعة ادعت أنها تتبع للعمل الخاص، ويعتبرتها عقاب جماعي للمواطنين. وقال الباشا طبيق المتحدث باسم قوات الدعم السريع لراديو دبنغا أن هذه الجريمة بمثابة عقاب جماعي للمواطنين، ولم يستبعد أن تحدث مثل هذه التصفيات في أي منطقة دخلها الجيش والحركات المسلحة. قال مواطنون من كالوغي بجنوب كردفان أن توفر السلع بعد فتح الطريق الذي يربط المنطقة إلى جنوب السودان. وقال محمد عبدالله أحمد من كالوغي لراديو دبنغا أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة، مشيرا إلى عدم توفر فرص العمل، وطالب المنظمات الإنسانية بتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
الغلاء كان المواد ما فيه، والمواد التموينية دي كلها كانت مقطوعة، وكان في غلاء صاحن، وحتى الكلهم يعني كلهم كان بيقى ما في الملوى ب20,000 وما في ما متوفر. لكن الحمد لله الحياة كلها توفرت، وخط الجنوب ده فتح بجاي المواد التموينية دي سهلت، بس في شوية غلاء، لكن الحمد لله هي حاجة متوفرة.
ناشدت لجنة متضرري منطقة أبو صارة بالولاية الشمالية مواطني المنطقة بالمشاركة ومساندة اللجنة في جلسة المحكمة المنعقدة بمحكمة دلوغو يوم الأحد المقبل. وقال رئيس لجنة متضرري منطقة أبو صارة عكاش حاج علي لراديو دبنغا أن القضية المرفوعة ضد شركة دلوغو للتعدين معقدة، وأكد عكاش على ضرورة استخدام الوسائل السلمية لمناهضة عمل الشركة. وأضاف أوكاش علي رئيس لجنة متضرري منطقة أبو صارة لراديو دبنغا:
يوم 6/10 اللي هو يوم المحكمة، وكما طلبت منكم أن تكون البوسترات على عرض الواقع، ما يكون في الجروبات، كل واحد اللي بيقدر يكتب كتاب ولا يرسم ولا يعمل نجيبه ونجي نخطهم في ساحة المحكمة، الحوش بتاعه داك على الأقل يعني نشيله بيدنا ولا نعلقه ولا كده، ودي حاجات سلمية يعني. نحن القضية قضية رأي عام، كلكم المحس وغير المحس النوبة كلهم، القضية بتهمكم وبيهمنا، نحن واحد يا جماعة، والسموم دي لما انتجي والهواء لما انتجي ما بيفرز بين ده وده، كلنا شاملناها، بس نحن في أبصار متضررين لأن المصنع واقف عندنا.
يذكر أن قضية شركة دلوغو مع سكان منطقة أبو صارة بدأت منذ العام 2022، بعد أن رفضت الشركة تنفيذ القرار القاضي بترحيل الشركة إلى أبعد مكان آمن حتى لا يتضرر سكان المنطقة من أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركة. دشنت حكومة ولاية كسل القافلة الإغاثية والصحية التي يسيرها تجمع شباب البني عامر والحباب، والمتجهة إلى ولاية البحر الأحمر منطقتي أربعات وطوكر اللتان تضررتا بالسيول والفيضانات مؤخراً. وقال التجمع في المخاطبات خلال تدشين القافلة إن تكلفة القافلة تبلغ 102 مليون جنيه، حيث تحتوي على 1000 سلعة غذائية زنة 25 كيلو، إضافة إلى مشمعات وملابس ودفايات وأدوية وعلاجات طبية لمختلف أنواع الأمراض خاصة المزمنة. وأضاف الناظر علي إبراهيم ناظر أمم قبائل البني عامر في هذا الخصوص:
كثير من أبنائنا الدكاترة والحقل الصحي والأخ الوزير وكلهم مدونا بعدد كبير من الأدوية، والمرحلة الجاية هي مرحلة بتاعت علاج، لأنه وبرضو جهزنا بعض حاجات الإيواء من خيم ومشمعات للمرحلة إن شاء الله اللي انتقلوا لها تاني.
كشف مزارعون من بوران بولاية جنوب دارفور أن الطيور والآفات قضت على مساحات واسعة من محصول الذرة. وقال حامد علي جبير لراديو دبنغا أن الطيور قضت على محصول الذرة، وطالب مختلف الجهات بتدخل العاجل. وأضاف حامد علي جبير في هذا الخصوص:
المريكة طلع متأخر، والله الطير قطع له تماما، طير بصورة ما عادية وما في جهة بتحاربه، والناس طالبوا وناشدوا انه في الإذاعة الهولندية تسمع رسالتهم، لانه يجي يبوط الطير ده من يقول اي كيفية، لانه ما عارفين يشكله وين يعني، لكن طير بصورة كان في العشب والكريب والأرز والحاجات دي.
الخبر الأخير في النشرة: وصلت إلى ميناء بور السودان يوم الأربعاء سفينة المساعدات الإنسانية الكويتية التركية التي تحمل على متنها 150 حاوية مناصفة بين الدولتين. وأوضح محمد إبراهيم الحمد القائم بأعمال السفارة الكويتية أن سفينة المساعدات فاقت كلفتها 2 مليون دولار وتحمل على متنها 2500 طن وأنها الثالثة في الجسر الجوي البحري إلى جانب الجوي الذي وصل حتى الآن 32 طن. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الإذاعية التي نخصصها للحديث عن قرار والي شرق دارفور المكلف من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. الوالي أصدر قرار بتجميد مؤسسات الخدمة المدنية في ولاية شرق دارفور. القرار شمل كل المؤسسات ما عدا المؤسسات الصحية والمرافق المتعلقة بالمياه. أيضا نص على إيقاف تحصيل جميع الرسوم بإدارة أسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة والرسوم الإدارية في المحليات والوحدات الإدارية. يعني نستمع إلى الموظفين في ولاية شرق دارفور والمواطنين وما مدى تأثيره على حياة الناس في هذه الولاية التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع. ونسعد كثيرا أن نلتقي في هذه المساحة بالأستاذ عبد الكريم حمات وهو أحد الموظفين بالمؤسسات الخدمية الحكومية بولاية شرق دارفور. أستاذ عبد الكريم مرحب بك. والوالي المكلف
قبل البرهان أصدر قرار بيتكلم عن تجميد للخدمة المدنية في شرق دارفور. الكلام ده القرار ده ما جدوى، وهل له أثر عندكم في ولاية شرق دارفور بالنسبة للموظفين وبالنسبة للخدمة اللي بتقدمها المؤسسات دي الآن؟
أول حاجة القرار ده ما عنده جدوى وما عنده أي تأثير على طبيعة العمل بتاع المؤسسات هنا بالولاية. لأنه قرار يعني ما يعني غير قابل للتطبيق، وهو يعني اصلا ذاته الوالي بتاع بورسودان ده هو موجود في بورسودان منذ اندلاع الحرب يعني. المؤسسات دي هي دورها انها تقدم خدمات للمجتمع بتاع الولايه، وهي مستمره ومستقره وفاتحه وماشيه وما متاثره بالقرار ده. وقرار يعني هو ذاته عنده ما قرار مهني، هو في الاساس قرار سياسي. يعني صدر في فحواه إنه هو بيتكلم عن تقدم وعن جناح سياسي وكده، ما يتكلم عن الجزء المهني. يعني ما أشار لأنه هو صادر من ديوان الحكم الاتحادي، ولا أشار لأنه هو صادر من جهة حكومية، أو أشار على مادة في قانون الخدمة المدنية بجوز يعني تجميد المؤسسات في ظل أو في نوع زي ده من الظروف يعني. فهو ما عنده أي تأثير على المؤسسات، المؤسسات مستمرة. طيب المكان الصدر فوقه ذاته الخلفية اللي عمل فيها المؤتمر الصحفي طلع فوقه القرار ذاته وعقبه مؤتمر صحفي. لوجو الور الوالي ده طوالي هو لوجو سياسي، يعني الخلفية حقته مكتوب فيها تنسيقية أبناء الريفيقات، وبهي التنسيقية بتاعت نصر برهان.
نعم نعم نعم.
ما عنده علاقة، يعني قرار ما قرار مهني، ما عنده علاقة ذاته بالمؤسسات، ما أشار لأي مادة يعني بتشير يعني تجميد المؤسسات، ولا أشار لأي قانون في الخدمة المدنية بيجيب تجميد المؤسسات. والمؤسسات في الأصل هي مؤسسات بتاعت شعب وحقة مجتمع، ما في أي سلطة بتجمد المؤسسات، لأن هي ما ملك للوالي بتاع بورسودان ولا ملك لأي لغيره. هو في النهاية يعني حاجة تانية. نعم. القوانين الأممية كلها يعني بتتكلم عن المؤسسات دي، هي مؤسسات حق الشعب يعني شعب. من حقها يعني المجتمع هو يعني يقيم مؤسساته دي إذا كانت في مناطق مستقرة ولا مناطق بتاع نزاعات. ونشأة المؤسسات دي نشأة خدمية، ما مرتبطة بزول ولا حصرا ولا ملكية خاصة لوالي ولا غيره عشان يجمدها. فهو عنده الحق يحل حكومته التابعة لبورسودان، من حقه يحلها لأنه هو عينه وكذا. لكن المؤسسات ما أنشأ هو، هي منشأة يعني غيره هو بإنشاء الولاية، ومستمرة إذا هو بقى موجود ولا غيره وكذا. فما عندها تأثير على المجتمع، وما عندها سند قانوني، وما قابل للتطبيق، ولا المجتمع ذاته حيستفيد لها، ولا الموظفين ذاته هم حيستكينوا اللي هكذا قرارات صادرة من هناك بقرض يعني عرقلة الحياة العامة بتاعت المجتمع والخدمات الضرورية للمجتمع من صحة وتعليم وأمن وكده، هي مرتبطة بالمؤسسات حقة الولاية وحقة المجتمع.
أستاذ عبد الكريم
ما عنده تأثير.
نعم أستاذ عبد الكريم، الضعين واحدة من المدن اللي فيها المؤسسات الخدمية ما تأثرت كثير بالحرب. يعني نيالة مثلا اتدمرت بشكل كامل، زالينجي اتدمرت لحد ما، برضو غرب دارفور كذلك، وجزء والخرطوم، كثير من المناطق الشهدت حرب اتدمرت فيها المؤسسات، لكن الضعين ما تأثرت. هل الخدمة المدنية طيلة الفترة المضت كانت مستمرة بشكل عادي، ما كان في أي مشاكل واجهتها؟ عارفين أنه ما كان في مرتبات، المرتبات كان بيصرفها الناس من وين وكيف،
المرتبات ما كانت منسابة للموظفين الولائيين، أما المؤسسات ذات الطابع القومي زي الزكاة والضرائب والمواصفات والمقاييس وكذا تابعة لمجلس الوزراء، وهي البيشيت حقها هو بيشيت اتحادي وكذا، دي طيلة الفترة الفاتت كان بتجيها مرتبات تحويلات من بورسودان. أما العاملين بالولاية هم ممكن يكون 12 شهر أو 13 شهر ما صرفوا مرتبات، في طيلة بتاعت الفترة بتاعت الحرب دي ممكن يكون صرفوا مرتبات 3 شهور، وكان الولاية من إيرادات الذاتية بتساهم بنسبة 40% من المرتبات اللي قاعدة تجي من هنا. غير كده تاني الموظفين في الولاية هنا ما صرفوا خلال 14 شهر دي ما صرفوا مرتبات خالص. في النهاية الناس شغالين بطاقة أقل في جزء من المؤسسات الآن شغالة بنسبة أقل، بنسبة أقل، ما كل الموظفين هم في الآن في السلك بتاع المؤسسات، لكن المؤسسات فاتحة ومستقرة ومستمرة وشغالة بنسبة معقولة، العاملين شغالين ومستمرين بيأدوا في واجباتهم وكذا. من الإيرادات الذاتية حقت الولاية في كثير من المعينات حقت العمل قاعدة تتوفر من الموارد حقت الولاية المتاحة هنا.
نعم. طيب بعد القرار ده بتتوقع انه في ناس يستجيبوا له ويتوقفوا عن العمل، ولا العمل حيمشي عادي زي ما هو؟
والله يا اخي انا ما بتوقع انه يعني في زول يستجيب للقرارات دي، لانها هي قرارات على الطبيعه ما موجوده، يعني ما موضوعيه، لانه الوالي اصدر القرار ده هو ذاته ما موجود ولا يعني عنده سلطات هنا يعني تقدر تنفذ القرار ده، ولا المنطقه دي هي منطقه بتاع سيطره للبرهان او زي ما بيقولوا للجيش، وقابليه تطبيق القرار هنا ما يعني كل المقومات تعين يطبق قرار هكذا في الولايه هو ما موجود. الان الولايه شرق دارفور هي تقع تحت سيطره قوات الدعم السريع، والقرارات النافذه فيها وحمايه المجتمع والمدنيين هي مسؤوليه الدعم السريع، حتى حمايه المؤسسات نفسها وحمايه الموظفين العاملين في الامم المتحده والعاملين في الحقل بتاع الحقل الصحي والمؤسسات عموما هي الان هي تحت حماية وحراسة الدعم السريع. فما متوقع، أنا ما متوقع إنه في ناس يستكينوا لهكذا قرار هو صادر يعني من مكان يعني بعيد وما عنده علاقة، ما ملامس حاجة الناس، فما في نادر يعني هو في النهاية قرار شخصي طبعا للموظفين من حق، إذا في موظف شايف إنه الحاجة دي مثلا يعني إذا تهمية بالنسبة له بتبقى حاجة قرار فردي، لكن بشكل عام خدمة مستمرة وديوان شؤون الخدمة مستمرة في العمل والمؤسسات كلها مستمرة، ما حتى لحد الآن ما في استجابة للقرار ده يعني.
نعم. أخيرا المواطنين بشكل عام كده استمعوا للقرار ده أو تلقوه كيف يعني؟
والله المواطنين عموما ما يعني تعاملوا معه طبعا باستغراب شديد، بيفتكروا إنه الخط ذاته خط بتاع يعني هو داير يعيق الخدمات البسيطة اللي بتلقاها المواطن من خلال وجود مؤسساته دي يعني، فبيفتكروا إنه بدل الناس تعزز المؤسسات دي وتزيد من استقرارها وتساهم في استمراريتها وكده عشان تقدم الخدمات الأساسية من الإيواء والصحة والتعليم، يعني المدارس شبه كان بدت كده تفتح وغير من الخدمات الضرورية والأمن وكده، كانوا مستغربين في إنه القرار ده هو في النهاية قرار سياسي كيدي، يعني مناضلوا إنه حتى الخدمات البسيطة في ظل الحرب بتلقى المواطن من المؤسسات العاملة دي، إنه في جهة مصرة إنها هي يعني حتى الخدمات البسيطة دي ما تكون موجودة ويعيق يعيق الاستقرار الموجود هنا في المنطقة وكده. فده الشعور كان يعني فيه نوع من الاستغراب والاستهجان، يفتكروا إن دي قرارات زي القرارات القبلية، يعني يتعاملوا مع كل العاملين بإنهم هم يعني يقفلوا مؤسسات المجتمع وكده، ما مقبوله يعني، كانت مرفوضه من كل الدوائر بتاعت المجتمع والناس ما في زول استفاد له، والمؤسسات الان مستمره وفاتحه ومستقره وما في تاثير، يعني ما عنده تاثير كبير ولا عنده تاثير حتى على الـ على
على حياه الناس
على المجتمع.
شكرا لك جزيلا عبد الكريم حماد، احد الموظفين بمؤسسات الخدمه المدنيه بولايه شرق دارفور، شكرا لك جزيلا.
بنتواصل معكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وفي هذه المساحة نستمع إلى واحدة من موظفات الخدمة المدنية وفي قسم الشؤون الخدمة في واحدة من المؤسسات الحكومية بولاية شرق دارفور، وأيضا نستمع إلى أستاذ بجامعة الضعين عيسى المنزول نستمع إلى آرائهما حول هذا القرار وما جدواه وما إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على حياة الناس وتقديم الخدمة في ولاية شرق دارفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقرار الوالي المكلف لشرق دارفور اللي هو يعني اتكلم عن تجميد الخدمة المدنية بالولاية، القرار هو أنا بفتكر إنه يعني ما عنده أي تأثير على الـ على الـ على الموظفية الخدمة المدنية بالولاية، باعتبار إنه هي الولاية يعني خارج نطاق سيطرة الحكومة. الآن الولاية وقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع وتكونت فيها إدارة مدنية لتصريف شؤون الولاية. يعني أنا ما أعرف هو القرار ده يعني التكييف الإداري والتكييف القانوني ليه وشنو، أنا بفتكر إنه هو ما عنده أي معنى. والدليل على كده إنه يعني الموظفين يعني في شرق دارفور يعني يتكلموا يعني قابلوا القرار ده بإنه هم حيواصلوا في عملهم اللي هو تقديم الخدمة لمواطنين شرق دارفور. يعني القرار ما عنده أي تأثير، إضافة لأنه الآن معروف إنه موظفي الخدمة المدنية في على مستوى السودان كافة يعني قاعدين يعانوا من حتة صرف المرتبات. يعني أنت ما ممكن تصدر قرار لموظفين أنت أصلا ما قاعد تديهم مرتبات، يعني دي أبسط حقوق، يعني الحقوق والواجبات اللي بينك وبينهم هي مفقودة تماما. يعني موظف ما قاعد يتغاضى المرتب بتاعه يعني من مقامة الحرب دي، يعني انت اذا جمدته واذا هو واصل في الخدمة انا اتخيل ليه يتضم متى؟ يعني هي ما عندها معنى بقدر ما انه هو القرار ده يعني بوليتيكال ستيتمنت ما عنده اي يعني حاجة بتثبته على ارض الواقع. يعني الان الوالي ده موجود في بورسودان، يعني فانا ما عارفة الالية اللي هو حيقدر ينفذ بها القرار بتاعه على ارض الواقع في ولاية هي واقعة خارج نطاق سيطرته، ما عندها يعني أي معنى. يعني كفاية الناس تعمل مزايدات في خدمة يعني مدنية وفي تقديم خدمات صحية وخدمات تعليم للمواطن البسيط، يعني أنا بفتكر إنه دي مزايدة يعني سياسية ما عندها أي معنى على أرض الواقع. والموظفين الخدمة المدنية في ولاية شرق دارفور يعني مواصلين في تقديم الخدمات لمواطن ولاية شرق دارفور، يعني ما في أي تكييف إداري وما في أي آلية لتنفيذ القرار ده. وشكرا. ومعروف وقانون الخدمة المدنية يعني عنده بلوائحه معروف انه السيستم اللي بيمشي به، يعني انا ما عارف الوالد هو استند على شنو. يعني ما في 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 قانون الخدمة المدنية ما في حاجة بتتكلم عن انك انت بتجمد نشاط بتاع خدمة مدنية لموظف في ولاية يعني هو بيقدم خدمات للمواطنين المتواجدين في الولاية دي، فهي ما عندها اي سند على ارض الواقع بقدر ما انا بفتكر انه ده نوع من المحاوله لكسب سياسي ما اكثر من كده. وشكرا.
نهارك سعيد استاذ. حقيقه الوالي اصدر قرار بتجميد الخدمه المدنيه في الولايه، وهذا القرار ليس له اي دواعي وليس له اي تاثير في الولايه، باعتبار ان الولايه ماشيه بنفس النهج القديم وشغالة كل الإدارة شغالة والوزارة شغالة والتحصيل شغال ما عنده علاقة بالمركز. الرابط كان عبارة عن الضرائب والزكاة، وبرضه في النهاية الاثنين مع بعض بدل الإيراد بيمشي للمالية بتاع شرق دارفور، يبقى قراره هو عبارة عن لازم فائدة وما عنده أي تأثير، لأن الخدمة المدنية انعزلت عزل كلي. صحيح المرتبات بتاع الخدمة المدنية يعني منذ اندلاع الحرب 23-15 أبريل لحد الليلة قد لا يتجاوز الناس صرفوا المرتبات 4 شهور أو 5 شهور، عدا جامعة الضعين بتصرف صرفت أكثر من 60% على ما أعتقد، والصرف بتاعها عبارة عن 60% من المرتب الكلي. وأنا واحد من منسوبي جامعة الضعين أستاذ جامعة الضعين، فبالتالي إنه قراره ما عنده له تأثير ولا في زول أداه أهمية، لأن أصلاً نحن ما في رابط بتاع إيراد من الولاية هنا للمركز، خاصة بعد سقوط الفرقة 20 الضعين تاني ما في أي رابط مجمع النازل. حتى الأجسام المركزية عندك زي الضرائب وزي الزكاة والمواصفات المقاييس كل إيراد بدي يمشي المالية، فيبقى خطابه ده تأثير بتاعه صفر في الولاية ما عنده أي تأثير. والولاية الآن ماشي في إطار بتاع يعني إيجاد حلول بإدارة مدنية، الإدارة دي مهامها إنه يعني تتكلم عن معاش الناس وعن الصحة بتاعت الناس، ولو في دعومات خارجية تستلمها وتوزعها للناس وتسير الإغاثة للمواطنين وغيره. فقراره في الولاية ما في ذلك أهمية قصوى لأنه ذاته لازم فائدة بنعتبره لازم فائدة ما عنده أي تأثير. الولاية شرق دارفور مثلها مثل الولايات اللي بقت تحت سيطرة الدعم السريع نيالة والفاش جنينة عفوا وجنينة ونيالة وزالنجة وغرب كردفان الفولة وضع عندهم حكومات شبه مستقلة من المركز ما في أي رابط بربطهم مع بعض. يعني أنا شاكر ومقدر.
شكرا جزيلا الأستاذ عيسى المنزول أستاذ بجامعة الناضعين، شكرا لك جزيلا وشكرا لكم أنتم مستمعي راديو دبنجة على حسن الإصغاء والمتابعة. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبادين ويقول نحن دايرين حاجة نأكل ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لتناول قضية مهمة وهي الاهتمام الأمريكي الكبير بالشأن السوداني، والذي تمثل مؤخرا في إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا باستثناء السودان من القيود المفروضة من المساعدات التنموية بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وأيضا طرح عدد من النواب في مجلس الشيوخ الأمريكي قانونا باسم قانون محاسبة السودان، وذلك لمحاسبة المتورطين في الحرب الدائرة. للوقوف على هذه القضايا حنستضيف الأستاذ والدبلوماسي السابق مهدي داود الخليفة. وفي البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا أولا ما دلالات قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن.
بالنسبة للقانون بتاع مكافحة الاتجار بالبشر، يعني في برنامج المساعدات الإنسانية للعام 2024 الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر قرار بحظر بعض الدول من المساعدات، سواء كانت مساعدات إنسانية أو مساعدات اقتصادية. فدي شملت عدد من الدول، إنه أمريكا زي حقيقة الحكومة الأمريكية لن تقدم أي مساعدات لعدد من الدول، وحتى في إطار المساعدات الممكن تجي من المؤسسات الاقتصادية الدولية الولايات المتحدة زي تصوت ضد هذه الدول. أما بالنسبة للسودان فقرار الرئيس الأمريكي يعني جاي يسمح بتقديم مساعدات التنمية والمساعدات الصحية اللي هي بتشمل برامج الصحة العالمية وكده، وده بيظهر اهتمام الولايات المتحدة بالمسألة بتاعت الصحة والتنمية في السودان. والقرار يعني جاء رفع اسم السودان من هذه الغائمة مع تشجيع السودان على تحسين الجهود بتاعته في مكافحة الاتجار بالبشر. أنا أفتكر يعني قرار سليم جاء في وقت كويس جدا جدا، في وقت الناس كانوا بيفتكروا إنه يعني الإدارة الأمريكية كان ممكن تمشي في إطار تضع السودان ضمن هذه الدول، لكن مراعاة لظروف السودان والحرب الدائرة فيه، الولايات المتحدة زي رفعت اسم السودان، ده بيوري إنه الأمريكان الحكومة الأمريكية مهتمة بالمسألة بتاعت تنمية في السودان ووضع نهاية للمسألة بتاعت الحرب.
هل القرار ده عنده علاقة بزيارة البرهان للولايات المتحدة وجلوسه مع اللي هي مسؤولة المعونة الأمريكية؟
والله ممكن يكون وارد المسألة دي، يعني ممكن يكون وارد إنه هم حقيقة، لأنه الحكومة الأمريكية طبعا من خلال مؤتمر جنيف الاجتماع جنيف الأخير، الحكومة السودانية أو الجيش السوداني رفض الحضور للاجتماع ده، فأنا أفتكر الأمريكان أصبحوا مهتمين جدا بالمسألة الإنسانية، فده أفتكر واحدة من نتائج الاجتماع التامة بين الفريق البرهان ومسؤولة المعونة الأمريكية فيما يختص بالوضع الإنساني في السودان، خاصة إنه الوضع الإنساني في السودان دلوقت يعني الحرب دي لغاية حسي عدد الناس اللي ماتوا فيها، العدد يعني الناس بتقول 20,000، لكن أنا بفتكر إنه العدد يعني أكبر من كده، لأنه حتى الطرفين القتال يعني ما بيعلن عن الإحصائية عن عدد القتلى بتاعنا، والجزوع يعني ما لا يقل عن 10 مليون، ودي الوقت المجاعة محددة عدد كبير جدا من السودان، يعني في إحصائيات بتقول إنه العدد في بيقولوا العدد 8 مليون، وفي ناس بيقولوا العدد ما أقل من 25 مليون، اللي هو تقريبا أكثر من نصف سكان السودان، فدي واحدة من الأسباب، واحدة من الأسباب الأشياء الممكن تكون يعني مورست فيها ضغط على الفريق البرهان في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.
طيب القانون أصلا كان يقيد شنو بالضبط؟ يعني الحاجة اللي كان محروم منها السودان بموجب القانون شنو؟
لا القانون حقيقة زي السودان طبعا في إطار المسألة تحت رفع العقوبات عن السودان، السودان أصبح يتمتع بكل يعني بكل الامتيازات اللي بتصدر بتحت الممكن تقدمها الولايات المتحدة لدول العالم النامي، لكن طبعا المسألة بتاعت الاتجار بالبشر دي الأمريكان يعني زي الحكومة الأمريكية حقيقة زي عندها موقف قوي جدا جدا، فحتى في القانون هنا بيشير انه على السودان ان يحسن جهوده في مكافحة التجار بالبشر، معناتها يعني التجار بالبشر موجود، اللي هي بالذات المسألة بتاعت الهجرة الى اوروبا عن طريق السودان وكده، فدي موجودة، وبعدين في ظل الفوضى الحاصة وعدم وجود حكومة او رغبة حكومية، دي كلها يعني بتخلي الولايات المتحدة كان ممكن تضع السودان في 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 تحصر السودان بتقديم أي مساعدات له في المرحلة الحالية، لكن تقديرا لظروف السودان يعني تم رفع اسم السودان أو تم تجاوز الانتهاكات اللي بتحصل في السودان لتقديم المسألة تحت العون في مسائل التنمية وفي برامج الصحة العامة.
طيب أيضا فيما يتعلق ب قانون محاسبة السودان المقدم إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، ما مضمون هذا القانون وما هي الإجراءات المتوقعة فيما يتعلق بهذا القانون؟
قانون يعني مقدم الآن في مجلس الشيوخ، وقانون طبعا هو مقدم من جهات مشتركة، يعني هو جهة تشريعي بين الشيوخ من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ويهدف يعني إلى معالجة الأزمة الإنسانية والصراع المسلح في السودان. القانون طبعا فيه جوانب كثيرة، يعني جوانب واحدة من الجوانب الرئيسية مسألة بتاعت حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، اللي هي أصبحت يعني مصدر الانتهاك بالنسبة للطرفين، طرفي الصراع في السودان. بعدين القانون برضو من الأشياء المهمة جدا فيه الماشي في إطار توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يعني ارتكبت في أثناء فترة الحرب، والمسألة بتاعت الإبادة الجماعية، والقانون يهدف إلى محاسبة المسؤولين على الجرائم دي، يعني المحاسبة حتشمل الأفراد أو حتى الدول المشتركة في 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 هذه يعني الجرائم وكذا. التوثيق طبعا يعني بيفتح باب أمام محاكمات دولية في المستقبل يعني اللي حصل في السودان، وحتى يعني إذا كان في أي يعني أفراد أو كيانات أو دول ساهمت في تأجيج الحرب في السودان هتصبح موضوع بتاع مساءلة وكذا. برضو التشريع برضو يدعو إلى وضع استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية للفئات المستضعفة دلوقتي، يعني تقريبا المساعدات الإنسانية أصبحت دلوقتي فيها إشكالية بين طرفي النزاع. كل طرف يعني بيحاول يستولى على هذه المساعدات الإنسانية لصالح مجموعاته أو يمنع إنها تمشي للمجموعات المفترض إنها يعني تستفيد من المساعدات دي. وبرضو طبعا القانون برضو بيدعو لحماية المدنيين العاملين بالذات في مجال الإغاثة، وده أمر ضروري يعني في ظل الهجمات على غرف الإغاثة، مما يجعل يعني وصول الإغاثة غير يعني غير قابلة للوصول كده. فبرضو في إطار القانون، القانون بيدعو لحل النزاع بتشجيع العمل على إيجاد آليات للحوار وبناء السلام في السودان وضمان مشاركة المجتمع المدني وخاصة للنساء وكده. لكن طبعا القانون بيواجه بعض التحديات يعني كبيرة جدا، يعني بتطلب انه الولايات المتحدة تلعب الدور الكبير في الضغط على الأطراف المتنازعة والجهات الخارجية اللي بتستغل برضو يعني في إطار الحرب وعدم وجود حكومة يعني مؤثرة في السودان، بتستغل موارد السودان وبتولي اهتماماتها بالمصالح الجيوسياسية والاقتصادية على حساب الوضع الإنساني. فأنا أفتكر أنه يعني ده أهم ما جاء في القانون، لكن برضو كمان القانون بيواجه تحديات كبيرة، يعني برضو كمان المسألة تحت المحاكمة الجنائية وكده في إشكالية، خاصة أنه الجيش والدعم السريع بيتمتعوا بدعم من بعض الدول، فدي بتبقى فيها إشكالية بتاعت إنه هل يعني الولايات المتحدة ممكن تمشي في هذا الإطار ويعني تفرض أو تقدر تستغل الدبلوماسية الأمريكية في إطار يعني تحييد بعض الدول في المسألة دي. وفي برضو طبعا شكوك كبيرة في إنه الأطراف المتغاتلة دي هل هي مستعدة لحوار جاد على أساس إنه توقف الحرب، وهل هي ذات مستعدة أن تتنازل عن السلطة؟ بالطبع يعني في تحديات كثيرة بتواجه القانون ده، ويعتمد نجاحه على قدرة الولايات المتحدة على تعبئة المجتمع الدولي في صفة والضغط على جميع الأطراف للالتزام بسلام مستدام في السودان. فدي أهم التحديات الممكن تواجه القانون. لكن أنا أفتكر أنه كونه أنه في الفترة الأخيرة الولايات المتحدة يعني تولي هذا الاهتمام وهذا الحس في السودان، ده بيأكد انه يعني انه السودان اصبح موضع اهتمام كبير جدا جدا، والحرب في السودان اصبحت موضع اهتمام ليس بالنسبه للولايات المتحده ولكن بالنسبه لعدد كبير من دول العالم، خاصه في انه اذا يعني انزلقت هذه الحرب خارج السودان تبقى فيها اشكاليات كبيره بالنسبه لدول الجوار وبالنسبه للغاره الافريقيه. فده باختصار ما جاء في القانون بتاع المساءلة الجنائية حيقدم للكونغرس، وحقيقة أن المقدمينه الناس أو السيناترز عندهم حقيقة زي عندهم اهتمام كبير جدا بالسودان، مثلا السيناتر الجمهوري ريتش والسيناتر كونز الديمقراطي جيمس ريتش وكريس كونز وجين شاهين من الحزب الديمقراطي وتود يانغ، فديل زي حقيقة من اللاعبين أدوار كبيرة جدا في إطار إيقاف هذا الصراع، وبيقولوا المسألة بتاعت السودان اهتمام كبير جدا جدا. أتمنى إنه يعني المسألة الناس القانون ده يعني يمر في الكونغرس ويبقى يوضع موضع التنفيذ اللي هو بيبقى ملزم للحكومة الأمريكية في إنها لازم يعني تمشي في إطار وضع الإجراءات الجاد في القانون لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين.
طيب المراحل اللي حيمر بها القانون شنو الآن؟ يعني الآن بعد تقديمه،
ما هو القانون دلوقتي حيطرح طبعا على حيمر باللجنة بتاعت الشؤون الخارجية اللي هي بتجيز القانون، وبعد ذلك بترفعه أو بتعمل فيه بعض التعديلات، وبعد ذلك بترفعه للسنة كمجلس كهيئة متكاملة لإجازته. بعد إجازته طبعا بيصير قانون، فإذا تم يعني إجازته وصار قانون بعد ذلك بيبقى ملزم للولايات المتحدة أو الحكومة الأمريكية بضرورة تنفيذه. فدي الخطوات اللي بتتم في إطار إصدار التشريعات في الولايات المتحدة.
طيب بحسب القوانين المماثلة يعني الإجراء ده ممكن يستغرق كم من الزمن؟
والله انا بفتكر انه دلوقتي الكونغرس طبعا ماشي في نهاياته بالذات المساله بتاعت يعني الانتخابات، فانا بفتكر انه يعني في ضروره للتعجيل باصدار هذا القانون، فانا ما انا متفائل انه المساله دي ما حتاخذ الوقت الطويل يعني بالذات يعني شهر 10 الكونغرس ماشي في اجازه عطله للانتخابات وكده بعد يعني في اواخر 10 او 11 او اواخر 10 لانه 11 هي الانتخابات، فانا افتكر انه المساله يتمنى انه ما تطور الاجراء بتاع هذا القانون على اساس انه يصبح ملزم للحكومه الامريكيه في انه يعني فيما تبقى لها من فتره تقدر تعمل حاجه في المساله دي.
في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ والدبلوماسي السابق مهدي داود الخليفة الإفادات المهمة اللي قدمها لنا بشأن الاهتمام الأمريكي الكبير بالشأن السوداني وفيما يتعلق بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن استثناء السودان من القيود المفروضة من المساعدات التنموية بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر وأيضا قانون محاسبة السودان المطروح لمجلس الشيوخ الأمريكي. و بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء.
قولوا سلام قولوا سلام ناس الشرق، قولوا سلام سلام ناس الجنوب، قولوا سلام ناس الغرب، قولوا سلام سلام ناس الشمال، سلام خلونا ننسى الفات، ندي الوطن مهنا ونقويه سلام. قول سلام قول سلام ناس الشرق، قول سلام سلام ناس الجنوب، قول سلام ناس الغرب، قول سلام سلام ناس الشمال، قول سلام خلونا ننسى الفات، ندي الوطن مهنا ونقويه سلام.
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024. معارك عنيفة في الفاشر، والقوات المشتركة تعلن السيطرة على منطقة بير مزة شمال كتنب ولاية شمال دارفور. ازدياد معدلات الإصابة بسوء التغذية في 30 معسكرا للنازحين في دارفور. موظفون ومواطنون في ولاية الشرق دارفور يقللون من أهمية قرار تجميد الخدمة المدنية باعتبار أنها مستمرة في تقديم خدماتها من دون ارتباط بالمركز. تحالف عسكري بين حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد وتجمع تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر لحماية المدنيين والقوافل الإنسانية. المبعوث الأمريكي يعمل على إرسال قوات أفريقية لحماية المدنيين في السودان. وفد من مجلس الأمن والسلم الأفريقي يزور بور السودان اليوم الخميس. مقتل إمام مسجد بجوبا على يد لاجئ سوداني، والمجلس الإسلامي لجنوب السودان يدين الحادث. وصول سفينة مساعدات كويتية تركيا تحمل 150 حاوية إلى بور السودان. مصر تحذر من أنها ستواجه أي معطيات جديدة في ملف سد النهضة الأثوبي تؤثر على حصتها من مياه النيل. مجلس أساتذة جامعة الزعيم الأزهري يجيز نتائج 660 خريجا و48 طالب ماجستير و28 من طلاب الدكتوراه. السودان يرحب بقرار الرئيس الأمريكي برفع بعض القيود المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر. الخارجية تعرب عن أسفها لمواصفته بانسياق بعض الدول والمنظمات وراء مزاعم الخارجية الإماراتية. مجمع الفقه الإسلامي يعلن عن عمل لجان الفتوى في مجلس الأحوال الشخصية. إعلان نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية نهر النيل لعام 2024 بنسبة نجاح في التعليم الحكومي بلغت 95.4% و20 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة 280 درجة. سوداني ينال درع التميز العلمي بمركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر. الخارجية تنشر صورا عبر الأقمار الصناعية تقول إنها توضح سلامة منزل السفير الإماراتي في الخرطوم. لجنة المعلمين السوداني بولاية النيل الأبيض تنعى الأستاذ آدم البشرى الذي أصيب بطلق ناري داخل منزله أثناء احتفالات المواطنين بتحرير مصفاة الجيلي. المريق السوداني يتقلب على كيهيد الموريتاني بأربع أهداف دون مقابل ضمن مباريات الدوري الموريتاني. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا ودمتم بخير.
راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو دابنغا، راديو
دابنغا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنغا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.